بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا نبي الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الله يا حام الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة، ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فيه تحكم من أباح اليوم حرمة والمنيعة. سيدي يا فرج الله، يا صاحب الأمر، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. قالت حبال عواتق، فمتى تعود بها قطيعة؟ فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خير العدا، طحنت بروعا ورضيعه بدم الوريد مخرب. فاطلب رضيعه ورضيعه بدم الوريد مخرب، فاطلب رضيعه أن يوح عليك يا ابن من ينوح يا راي، أن يوح عليك يا ابن من ينوح يا راي، والوياي بلواه المسيل بلواي. يا ابن الربيع الفطمة النبلة، يا ابن بوريدك وانقطع حبلة، يا ابن عشمك تدرس وتبلة، دمك خرب جفوفه وضح النار، عازرباك يا الغيرك بعد لالي، اهبط يا وليدي من امك راسها العالي، الصدر فرغ منك والمهد خالي، هذه شوفتك خلت لي الشمداء دايك ما يطيب ودايب وكنوب داي اللي يفلش ولا وسايب عقلوب حسبت حساب وحسابي طلع يا مقلوب السكنة من السماء وانت يا الفقيد يرجع عسى يا ما يكون انقطع يا روانك يجري الماي وانت تلوج بيا لسانك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ليلة الجمعة أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. العدل أيها الأخوة والظلم مفهومان متناقضان يتناقض تماما العدل مع الظلم وهما في الحقيقة واقع الحال العدل والظلم يعني ينعقد عليهما حياة الشعوب أو مماتها. فلو حكم العدل شعبا من الشعوب هذا الشعب حي حي متحضر يفهم واقع الحال تنمو المواهب تزدهر الطاقات يزدهر الحياة في ظل العدل. ولو ظل على رأس شعب من الشعوب الظلم والعياذ بالله هذا الشعب ميت تموت المواهب تموت الطاقات تموت القدرات الشعب يصير يعني يقزم يحجم. الشعب اللي كان مفروض أن يملأ العالم علما وفضلا ويكون يعني شعبا متحضرا بين الشعوب تلاقيه صار تافه صار أفراد هذا الشعب طاقة ما عندهم مواهب ما عندهم. ليش؟ لأن يضلل عليهم يخيم عليهم الظلم. فالحياة حياة الشعوب منعقدة بالعدل ومرات الشعوب موت الشعوب هلاك الشعوب هذا شيء مرتبط بالظلم وهذا شيء معروف منذ التاريخ منذ الخلق منذ أول الخلق قضية معروفة ليست من المفاهيم اللي يحتاج فيها الإنسان أن يروح في الكلية ويدرس حتى يفهم القضية. لا الطفل الصغير يفهمها والشيخ الكبير يفهمها والعالم يعرفها والجاهل يعرفها. العدل يحيي الأمة العدل يحيي البلاد العدل يحيي الشعوب والظلم يميتها جميعا. سبحان الله يعني أنت لما تقرأ في حياة الشعوب تجد أن السلطان الحاكم يعني لما تكون نيته نية صالحة يريد خيرا بشعبه لا يريد أن يظلم عادل حتى الكون يتأثر بعدله حتى الكون يتأثر مو بس الناس يتأثرون والأحياء تتأثر لا الأرض تتأثر السماء تتأثر تقوم السماء تنزل خيراتها أمطارها وغيثها بركاتها تقوم الأرض تنبت تقوم المواشي تكثر تقوم ألبان الحيوانات تكثر تقوم خيرات تزداد تضاعف عدا كون المواهب تتفجر والطاقات تكثر تزدهر الحياة، ولو نوى الحاكم السلطان لو نوى أن يكون ظالم تقوم هذه المواهب والطاقات والخيرات البشرية والكونية كلها تقوم تنحسر شوية شوية. يقول شاف واحد أعرابي يرعى بغنمه تحت شجرة دوحة هو وأبوه وجده منذ زمن بعيد، هاي الدوحة موجودة تنمو. في اليوم شافوه منزعج قالوا له ها خير ايش فيك؟ قال هاي الشجرة هاي الدوحة جاي تموت. قالوا له ليش ايش عجب؟ هذه شجرة برية كانت نابتة من 100 سنة ومئتين سنة، ليش الآن تموت؟ شلون تموت؟ قال أرى أن نية السلطان تغيرت. إذن شنو علاقة نية السلطان بهذه الشجرة؟ لا الأعرابي يفهمها، يقول لما نية السلطان حاكم الأرض البلاد نيته تغيرت، صارت نية كانت نية صالحة لطيفة تحولت إلى نية خبيثة تأثر كل شيء حتى الأشجار تموت. أو تنقل قصة أخرى من التراث، يقول كانت امرأة في بني إسرائيل عندها بقرة كبيرة، هذه تحلب تدر باليوم مقدار كبير 50 كيلو لبن. فسمع بالخبر السلطان طمع في هذه البقرة، فهجى نظر إليها قال هذه البقرة اللي تدر عندك 50 كيلو يوميا؟ قالت نعم. أشو دري من لبنها خلينا نشوف. فدرت وإذا بالمقدار صار نصف، كل يوم تدر 50 كيلو اليوم درت 25. فالتفت إليها السلطان قال أمت الله لا أراها تدر كما يقولون. المرأة ما تعرفه لكن تعرف تجارب الحياة، تعرف حقائق الحياة، مرة كبيرة عايشة في الدنيا عندها خبرة، عندها تعرف واقع الحال نتيجة لخبراتها الطويلة لسنوات عمرها المديدة حصلت عندها خبرة. التفتت إليه قالت أظن السلطان طمع فيها، السلطان طمع في بقرتي فخف درها. هذا شيء أيها الأخوة احنا رأيناه بأعيننا، بلاد آمنة مطمئنة يجي مرة واحدة يستولي عليها واحد ظالم، تشوف الخيرات تنحسر البركات تنحسر، يعني حتى الكون حتى السماء تقوم تقلع خيرها وبركاتها، الأنهر تجف. في هذا العراق الرافدان تجريان فيه منذ آلاف السنين، اليوم في شحة مياه. ليش؟ لأن تحت ظل سلطان ظالم، الماء يشح، السماء تشح، الأرض تشح، المواهب تموت، الطاقات تنتهي، شيء طبيعي. بالعدل أيها الأخوة حياة الشعوب، والظلم هلاك الشعوب، موت الشعوب، موت الملل، موت الطوائف. أقول لك شيء عجيب أيها الأخوة، احنا نقرأ اليوم عن فتوحات الإسلام، فتوحات الإسلام نشوف فتوحات سريعة، يعني منذ البداية الله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وآله، ثم قبض رسول الله، قامت دولة بني أمية ودولة بني العباس، والفتوحات ماشية، الجيش الإسلامي ماشي في فتوحاته، ما لهم شغل من يحكمهم، إن كان يحكم علي بن أبي طالب سلام الله عليه وإن كان يحكم معاوية، الجيش ما له شغل، الجيش يؤدي دورة العسكر، يعني بعبارة أخرى الجهاد اللي هو فرع من فروع الدين ماشي، والفضل ما يعود للحاكم الخليفة، إن كان في زمانه صارت فتوحات، يعني هذه نظرة خاطئة، البعض يتصور هذه يقولها، يقول في زمن الخليفة الفلاني صارت فتوحات وفي زمن الخليفة الفلاني ما صارت زين. أنت أولا لاحظ الظروف، الخليفة مثل علي بن أبي طالب صلى الله عليه في أيام حروب أهلية داخلية صارت، وش يسوي؟ ما يقدر يجهز الجيش إلى الحدود، لازم ينظم الأمور بالداخل. هذه نقطة. نقطة أخرى أن الناس كانوا يلتزمون بالجهاد كما يلتزمون بالصوم وبالصلاة. شلون الصلاة واجبة؟ يصلونها بغض النظر عن من يحكمهم. والصوم واجب، يصومون الناس في هذا رمضان بغض النظر عن من يحكمهم. الجهاد أيضا فرع من فروع الدين، كان الناس يجاهدون بغض النظر عن من يحكمهم، هذا واقع، ما له علاقة يعني الخليفة زيد ولا عبيد. المهم الفتوحات احنا نلاحظها كانت ماشية ماشية تفتح، وهذه الدول العظيمة، الدولة الفارسية، الدولة الرومية، القياصرة، الهرقل، الأكاسرة، هذول مثل أوراق الخليف تتساقط هالشكل. كيف شلون يصير؟ لما تجي تدرس اليوم، تدرس الواقع، تشوف السبب الرئيسي كانت الخلفيات النفسية اللي يعيشوها شعوبهم. يعني بلاد فارس كان عندهم حكام ملوك مكاسرة ظالمين، فالشعب يريد يتنفس نسيم الحرية والعدل، ما له شغل هذا يحكمه ولا ذاك. أنا أبحث عن جو مناخ يخليني أعيش بكرامتي بحرية تحت ظل عدل. فكانوا يعرفون أن الفتح الإسلامي يحقق لهم هذا الهدف. راح يجي الفتح الإسلامي يفتح بلادهم، يخلي لهم والي، يخلي لهم قاضي وخلاص، ويحكم بين الناس بالعدل. وهذا اللي حصل ذاك اليوم. بغداد طبعا ما كانت بغداد، كانت المدائن، بعدين صارت بغداد، فتحوها، كانت بلاد فارس، هذه العراق بلاد فارس. راحوا خلوا سلمان، يعني لما أرادوا أن ينصبوا عليهم والي إسلامي يمثل الدولة الإسلامية، ما دوروا واحد عربي ومن قريش وما أعرف إيش، لا، عندهم رجل اسمه سلمان الفارسي، هو من هالقوم، صحابي جليل مؤمن يعتمد عليه ثقة، خلاه والي خلاص. يقولون ولاية سلمان على العراق كانت بإشارة من علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هو اللي أشار على الخليفة، شابه والي فارسي منهم يثقون فيه وفي دينه، نصبوه واليا على العراق، وعنده قاضي وخلاص يحكم بين الناس. فالناس صاروا يعيشون أعراس الحرية حسب اصطلاح اليوم، صاروا الناس يعيشون ويتنفسون نسمة العدل، ما في أحد فوق رؤوسهم يتسلط عليهم، يظلم عليهم، يجور عليهم. في محاكم لكن محاكم علنية، في قضاء لكن قضاء علني حر. لاحظوا أيها الأخوة، يعني أتحول معكم إلى جزئية من جزئيات العدل. العدل هو الكتاب الأوسع، يدخل ضمن العدل مسألة القضاء. القضاء جزء من النظام العادل في الإسلام وفي غير الإسلام. يعني ذول اللي يحققون العدل، يعني الأمم الشعوب اليوم لما طالب الحرية يقول احنا ذي حرية سياسية، ذي حرية كذائية، أهم شيء حرية القضاء. يريدون اليوم العالم الشعوب يريدون القضاء مستقل، ما تضغط عليه السلطة والمخابرات ورئيس الجمهورية والوزراء وقضايا مصالح ورشاوى، لا، يريدون القاضي يكون واحد نزيه يحكم بالعدل بالقانون، لي أو علي أنا أرضى، بس أنا أريد واحد يحكمني بالعدل. ذاك اليوم أيها الأخوة يعيدون أول من عين القضاء، يعني قضى بين الناس، صار قاضيا، كان رسول الله نفسه صلى الله عليه وآله بعد الهجرة. ليش؟ لأن ثمة دولة صارت في مكة، ما في دولة، فأول قاضي على الناس كان رسول الله نفسه، يجلس في المسجد يقضي بين الناس في محكمة علنية. والأحكام يجريها حتى على نفسه صلى الله عليه وآله، يعدل بين الناس في كل شيء حتى على نفسه، يعني ما يرضى، رغم أنه هو المؤسس للدولة، رغم أنه نبي سيد الأنبياء خاتم الأنبياء وعنده ولاية على الناس، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، رغم كل هذه الصلاحيات والامتيازات اللي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم، رغم كل هذا، التفت عندك فكرة عندي إن شاء الله، رغم كل هذا كان يجري القواعد على نفسه، كان ينزل من نفسه إلى مستوى الناس، يعني في معركة جاي يوزع غنائم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي يوزع غنائم، إذا واحد قال أعطيني فأعطاه، فالتفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكل صلافة وقاحة يقول له اعدل يا محمد، اعدل، لازم تعدل. فيقول له رسول الله لقد عدلت، يقول له لا ما عدلت، اعدل، اعطيني اكثر من حقي، يريد اكثر من حقه، يقول اعدل مرتين ثلاثة، رسول الله يقول له لقد عدلت، ويلك لقد عدلت، شنو انا، شنو اللي ظلمتك فيه، اخذت لنفسي اكثر منك، اعطيت لعترتي اكثر منك، انا عدلت. فرسول الله يتنازل له، يتواضع له، حتى أن بعض الصحابة غضبوا عليه فقاموا وجردوا سلاحه، هذا جاي يعتدي على رسول الله، بعضهم جرد سيفه وأراد أن يقتله، فقال صلى الله عليه وآله دعوه، تركوه، لا تقتلوه، خلي يقول كلمته، بس خلي أقول لكم أن هذا مو إنسان سليم، هذا مستقبل، حتى مستقبل سيء مظلم موحش. قال صلى الله عليه وآله دعوه تركوه، فإن الله مخرج من ضئضئ هذا، من صلبه يعني، من ظهره، من متنه، إن الله مخرج من ضئضئ هذا قوما يمرقون من الدين. والرسول أعطاه أرضاك، خلاص روح، ما رضي بقتله. مرت الأيام وإذا من صلبة الخوارج اللي خرجوا على أمير المؤمنين يمرقون من الدين، ومرقوا ذول المارقين، فهمت كيف؟ رسول الله صلى الله عليه وآله هو أول قاضي، شيئا فشيئا توسعت رقعة الإسلام، تكاثر عدد المسلمين، فاحتاج إلى أن يعين قضاة، فكان يختار الخيرة من أصحابه اللي يثق في دينه وأخلاقه، ينصب قاضي، هذول قوم ساكنين في منطقة أخرى بعيدين من المدينة، وما يروح لهم رسول الله يقضي بينهم، يختار واحد منهم خير دين، ظاهر صلاح، مسلم، مؤمن، جليل، خوش إنسان، يعينه قاضي، قاضي هنا، قاضي هنا، بخلاف ما هو المشهور تاريخيا أيها الأخوة. اليوم بعض المؤرخين يجي لما يكتب عن القضاء والنظام القضائي في الإسلام يقول الخليفة الثاني أول من عين القضاة، بعث قضاة إلى الأنحاء والأصقاع، لا، أول من عين القضاة وبعثهم إلى الأنحاء والأصقاع كان رسول الله صلى الله عليه وآله، هو بنفسه، مو الخليفة الثاني. الخليفة الثاني بعث، نعم أنا ما ننكر ذلك، لكن الأول رسول الله صلى الله عليه وآله، والكل يعلم ويشهد أن رسول الله بعث عليا قاضيا إلى اليمن، جوا أهل اليمن طلبوا منا قاضي، فبعث عليا عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله أنا كيف أحكم بينهم، شلون؟ قال له تحكم بكتاب الله وسنة نبيك. ثم مسح بيده على صدر علي عليه السلام وقال اللهم اهد قلبه، هذا دعاء الرسول له لما بعث إلى اليمن، اللهم اهد قلبه. فيقول عليه الصلاة والسلام فما شككت في حكم بين اثنين قط بعد دعاء رسول الله خاتم الأنبياء محمد. ما شككت في حكم بين اثنين، راح بقي ستة أشهر أكثر أقل في اليمن يقضي بين الناس، يجون بعض الناس يشتكون منافقين مخربين يريد يحرض على علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما يعطيهم رسول الله مجال. يقول أقضاكم علي, أقضاكم علي, يعني أكثركم دراية بالقضاء هذا الرجل, ما في واحد أكثر من علما بالقضاء. أعلمكم علي, تعلموا منه ولا تعلموا, وهكذا أطلاله. فهو اللي عين أول قاضي, ثم بعدين صاروا الولاة والخلفاء والحكام يعينون قضاء. قلت لك يعني لما يفتحون بلد يعينون فيه شخصين, القاضي والوالي, يخلون واحد والي وواحد قاضي, بعد ما يتدخلون في شؤون الناس, الناس أحرار في كل شؤونهم. الوالي يحكم بين الناس والقاضي يقضي بينهم, بعدين شوية شوية يروح لهم واحد عالم فقيه يعلمهم, صحابي غيره, شوية شوية. يعني أهم عنصرين الوالي والقاضي, يذهبان إلى بلد ما ويحكمان إلى حكم الله. وشلون, شنو مصدر حكمهم؟ مصدر حكمهم كتاب الله وسنة النبي. ذاك اليوم بعضهم كان يجتهد, هو يجتهد إن كان من أهل الاجتهاد, وإذا مو من أهل الاجتهاد يستند إلى الشؤون الأخرى. شيئا فشيئا أيها الأخوة, البلاد توسعت وتعدد المسلمين تكاثر واحتاجوا إلى قضاء, فخلوا ديوان, يعني صارت وزارة, وزارة العدل, خلوا حكومة, يعني ديوان سموه ديوان المظالم. هذا الديوان يعين القضاة, وغير القضاة عند الديوان يتولى شؤون أخرى, يبعث قضاة هنا وهناك. وكانوا يشترطون في القاضي أيها الأخوة, يشترطون في القاضي حسب النظام الإسلامي أن يكون أولا فقيه, يعني عنده خبرة. اليوم القاضي شنو يراد منه؟ يراد منه شهادة في كلية الحقوق مثلا. ذاك اليوم كانوا يشترطون فيه أن يكون فقيها, يعني يفقه الدين, يعرف مسائل الدين. إذا اختلفوا زوج وزوجة في قضايا الأحوال الشخصية يعرف شو الأحكام, إذا بايع ومشتري اختلف لازم يعرف الأحكام, إذا تاجر مع تاجر آخر شؤون خاصة عامة لازم يكون فقيه عالم. هذا الشرط الأول. بعد الفقه هناك شروط إضافية شيئا فشيئا, كانوا يعني تزداد هاي الشروط تتكاثر. كانوا يشترطون على القاضي أن لا يعمل في التجارة, يكون بدون عمل, أعمال تجارية ما عنده. ليش؟ حتى لا يلاحظ مصالحه ويركض وراء مصالحه. لا, أنت إذا تاجر ما تصنع أن تكون قاضي. والبعض من العلماء والفقهاء يشترط مو بس القاضي ما يعمل في التجارة, لا, بل أحد أقربائه, أحد أقربائه يعني أقرب الناس إليه, أولاده, عمه, خاله, أخوه, هذول أيضا لا يشتغلون في التجارة, لأن دول هم يتأثر مصالحهم على أحكامه الصادرة من قبله, ممكن يتأثر عليها. بعد من جملة الشروط كانوا يشترطون على القاضي أن يساوي بين الخصمين, لا يفرق بينهما. يعني يمكن يكون واحد من الخصمين صديقه قريبه, لا يفرق بينهما لا في المجلس لا في المكان لا في التخاطب. اذا التفت لهذا لازم يلتفت لهذا, اذا انصف هذا في شيء لازم ينصفه, اذا هذا حط له كرسي لازم هذا ايضا يحط له كرسي. المدعي والمدعى عليه يساوي بينهما في كل شيء, حتى في اللحظة والنظرة, كما وصى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا لما بعثه إلى اليمن, قال ساوي بين الخصمين حتى في اللحظة والنظرة, يعني لحظة عين, لحظة عين أو نظرة, النظرة أكبر من اللحظة. إذا لاحظت واحد لحظة الثاني أيضا لحظة, أعطيه لحظة. نظرت إلى واحد نظرت انظر إلى الثاني. ساوي بين الخصمين في كل شيء. شيئا فشيئا تكاثرت هالشروط, تزايدت يعني صارت أكثر. قاموا يلبسون القاضي طيلسان, لازم يلبس طيلسان، ملابس خاصة، ملابس القضاء اللي اليوم هم في أوروبا أيضا موجودة، يلبسوا طيلسان أيضا. هذا الطيلسان بدأ في الإسلام، يعني يلبسوا ملابس خاصة حتى يتميز عن غيره. ويوصى القاضي أيها الأخوة أن يكون في حالة نفسية مستقرة. يشوف الإسلام يلاحظ اليوم أنت متى وأي حكم عندك في أي بلد، في أي بلد، في أي دولة متحضرة، يشترط على القاضي أن يكون في حالة نفسية مستقرة. يعني بهالمعنى أن القاضي لو كان في حالة عصبية حدة مزاج اليوم أجى في الطريق وصار عنده حادث سيارة وصار عنده هواش وعركة بينه وبين الجماعة، فجاء داخله هو غضبان يقول له لا تحكم اليوم، لا تجلس على دكة القضاء ولا تحكم. ليش؟ يعني أنت في حالة غير طبيعية، أنت حاد المزاج في حالة عصبية، فأحكامك راح تتأثر بالخلفية النفسية. لا تحكم بين الناس وأنت عصبي، لا تحكم بين الناس وأنت مرير، لا تحكم بين الناس وأنت أجلكم الله محصور، روح ارفع حصرك وتعال احكم بين الناس. لازم يكون في حالة نفسية مستقرة، أي حالة أخرى لا تطرأ عليه، حالة استثنائية لا تطرأ عليه. هذه ملاحظة أخرى. ومن جملة القضايا أيها الأخوة التي لاحظها الإسلام، كانت المحاكم علنية، ما في محكمة في صالة مغلقة، هذه بعدين شوية شوية صارت وما كانت مغلقة أيضا علنية. وإلا أساس القضاء بدأ من عهد رسول الله إلى عهد المتأخر، القاضي وين يقعد؟ في المسجد، بالمسجد أمام الناس، المسجد الجامع في البلد، المسجد الكبير في البلد أيه، يجلس في المسجد عند دكة قضاء. المساجد الكبيرة كان فيها دكة قضاء، يعني الآن إن شاء الله الله يرزقنا وإياكم نروح للكوفة للعتبات المقدسة في العراق، تروح المسجد الكوفة، مسجد الإمام أمير المؤمنين، أكو مكان في دكة القضاء، هذه يسمونه دكة القضاء. مسجد رسول الله في المدينة كان فيه دكة القضاء، بعدين صار دار القضاء، اليوم دار القضاء موجود. دكة القضاء هذه كانت في المساجد العظيمة، المساجد الكبيرة، لازم ايش؟ لأن القاضي لازم يقعد هناك كل يوم، تعرض عليه القضايا وينظر فيها أمام الناس، محكمة علنية. كل ذلك ليش؟ شنو الهدف؟ شنو الغاية؟ كل ذلك يراد منه تحقيق العدالة، العدل بين الناس لازم يتحقق بهذه الوسيلة وبوسائل أخرى. لا يغيب عن مال الناس، لا يكون واحد يشعر بالظلامة، بس واحد يشعر أنه مظلوم، غصبوا حقه، ظلموه، تتأثر نفسيته، تموت مواهبه، ينضجر، تترتب آثار كثيرة على حياة الناس من الإحساس بالظلم، من الإحساس بالظلم. هذا لا يريده الله عز وجل. يقول في الآية الشريفة: وإذا حكمتم بين الناس، لو صار في يوم من الأيام واحد أراد أن يحكم بين الناس سواء كان قاضيا أو واليا أو حتى فرد عادي من الناس، يعني أنا وزيد جينا تحاكمنا إليك، فأنت صرت قاضي الآن، أنت صرت على دكة القضاء، أنت صرت في مقام القضاء بيننا. فإذا حكمتم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. في آية أخرى يقول عز من قائل: إن الله يأمر بماذا؟ لما يلخص أهداف الإسلام شنو اللي الله يأمر؟ أهم شيء يأمر الله به ماذا؟ هاي خليها في الآية، يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل أولا والإحسان اللي هو أكثر من العدل. هذا العدل هنا في الآية ما يشمل العدل بالحكومة، يعني عدل القاضي وعدل السلطان بس، لا، العدل في كل شيء. يعني أنا عندي أولاد اثنين، واحد أشتري له كشكولين حق المدرسة، الآخر أشتري له كشكول واحد، أظلم هذا. ظلم إذا كان يستحق الثاني كشكولين أيضا، ها مو دائما، بعض الأحيان في تفريق في بعض القسمة وهو عين العدل. يعني الله سبحانه وتعالى جعل واحد غني جعل واحد فقير، هذا ظلم؟ لا، هذه تقسيمة كونية لازم تصير. لكن إذا كانوا الولدان كلاهما يستحق، كل واحد منهم يستحق كشكولين، وأنا أشتري لواحد كشكول واحد والثاني كشكولين، هذا ظلم. اللي متزوج أكثر من واحدة ينفق على هذه أكثر، ذيك يضيق يقتر عليها، هذا ظلم. رب العمل عنده معمل عنده مصنع، واحد يحسن إليه واحد يسيء إليه، واحد يعطي كثير واحد يعطي، هذا ظلم. فيريد الإسلام العدل في كل شيء، في كل شيء، في كل قضية، في كل شأن، في كل شأن، ويريد أكثر من العدل. يعني أنت لما تعطي الناس حقهم فقد عدلت. أنا جبت عامل اشتغل في بيتي، أقول إيش قد أجرتك؟ أتفق معه وتصلح لي الكهربائيات، إيش قد تأخذ؟ يقول أخذ 3 دنانير. اتفقنا 3 دنانير، يلا تعال اشتغل. فعمل وأنهى عمله على أحسن وجه، استحق مني ماذا؟ استحق حقه أجرته 3 دنانير. فإذا أضفته دينار آخر هذا هو الإحسان. العدل أن أعطي حقه، أعطي كل ذي حق حقه، فلو يعني أضفت على حقه شيء فهو الإحسان. يقول في القرآن إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل أولا، بعدين مرحلة شوية فوق العدل اللي هو الإحسان. نعود إلى النظام القضائي أيها الأخوة. النظام القضائي في الإسلام دقيق دقيق، كتب عنه وفيه الفقهاء. احنا عندنا في الفقه خصوصا في الفقه الجعفري في كتب الفقه الموسعة الاستمرارية تجد باب كامل عن القضاء. يعني لو كان كاتب 40 مجلد في الفقه أو 100 مجلد في الفقه تشوف يعني 10% من هذا الفقه حول القضاء والقضاة وأحكام القضاء والقضاة. أي نعم، القضية مهمة. العدل لا يتحقق إلا من خلال القضاء، القضاء العادل، القضاء الحر والقاضي الشريف. ولهذا كانوا يبحثون سابقا، يبحثون عن القاضي النزيه، القاضي الفقيه، القاضي العالم، القاضي الزاهد، حتى لا يجور بين الناس، لا يقوم يصدر أحكام اعتباطية. أحكي لك قصة لطيفة. يقول جماعة 2 كانوا مختلفين حول أرض، متخاصمان متنازعان في أرض، هذا يقول الأرض لي أنا، ذاك يقول لي أنا، حتما واحد باطل واحد حق لا شك. زين، واحد منهم اللي هو صاحب الحق الحقيقي راح جاب 30 شاهد من الكبار السن والمحترمين، شهدوا لأن هذه الأرض له، هاي ملكه وليست ملك زيد، هذه ملكي. فأدخلهم على القاضي، القاضي يريد شاهدين عادلين، جاب له 30 شاهد عادل، دخلوا عليه فسمع شهاداتهم واقتنع فيها. بعدين تبادر إلى ذهنه شيء، واحد منهم نادى قال له تعال، فحضر بين يديه قال هاي الأرض اللي أنت شهدت أنها لفلان، كم نخلة فيها؟ المزروعة نخل، كم نخلة فيها؟ قال والله مات. أنت يا الآخر كم نخلة فيها؟ قال مات. والثالث ما يدري، والرابع ما يدري. قال إذن أنا رفضت شهادتكم، شلون تشهد أن هذه الأرض لزيد أو لعبيد وأنت ما تعلم كم نخلة فيها؟ فصرفهم، يعني ما قبل شهادتهم. فيهم واحد رزين فاضل وعادل وزاهد ومؤمن، التفت للقاضي قال له سيدي القاضي تسمح لي أسألك سؤال؟ قال تفضل أسأل. قال له أنت كم سنة صار لك في المسجد قاعد تقضي بين الناس؟ قال له صار لي مثلا 25 سنة. قال له أنا أسألك كم اسطوانة أكو بهالمسجد؟ المسجد كم اسطوانة فيه؟ فكر ما يقول أنا مو ملتفت ما حاسبه. قال أنت صار لك 25 سنة بعد هنا تحكم بين الناس ما يدري ما تعرف كم استوانا أمامك. تسألني احنا كم نخلة فيها، ايش دراني انا كم نخلة فيها؟ وهل يجب ان اعرف انا ارض كم نخلة فيها؟ انا علمي ان الارض ملك فلان، كم نخلة فيها انا ما لي علاقة، وهذه لا تضر بشهادتي. فكر القاضي شاف كلام صحيح، يعني اكو ذاك اليوم محامي يدافع عن حقه، لكن القاضي استمع وشاف كلام صحيح فاجاز شهادتهم، قبلها وأعطى الأرض لصاحبها. فهكذا كان القضاء بسهولة، يجي الرجل يدخل عند القاضي يشتكي، القاضي عنده شرط وأعوان، شرط يعني جمع شرطة، الشرطي واحد يسموه الشرطي وجمعه يصير شرط أو شرطه، شرطه على وزن فعله، فشرطه اللي احنا نسميها شرطه، شرطه ليست صحيحه، هي شرطه او شرط. فعنده شرط وعنده اعوان، شنو قضيتك فلان؟ واحد يشتكي جيبه، يروحون يجيبوه بين يديه ويحكم بينهما بما انزل الله، ما وجد حكم في كتاب الله يرجع الى سنه رسول الله، ما وجد في سنة رسول الله يرجع إلى العقل، يرجع إلى الإجماع، يرجع إلى الأدلة، مصادر التشريع الأخرى. أحكي لك هاي القضية أختم بها حديثي. نقلت قضية إلى شريح أيام عمر بن الخطاب، شريح القاضي نصب عمر قاضية، رجل متزوج زوجتين، خليهم الزوجتان في بيت واحد في حجرة واحدة، هذه حامل مقرب وهذه حامل مقرب، فولدتا كلتاهما ولدتا في ليلة واحدة في ساعة واحدة في حجرة مظلمة واحدة. أصبح الصباح وإذا بوحدة أنجبت ذكرا والأخرى أنجبت أنثى بنتا، وتعرف أنت هاي طبائع الناس تميل إلى الذكور، البنت ما حد يريدها، الأب واحد، هذه قالت الولد ولدي وذيك قالت الولد ولدي، والبنت ما حد يبيها مسكينة. فتحير الرجل هم ما يعرف يسوي، وربما أقول ربما الزوجتان أيضا لا يعلمان، يمكن يعني اختلط الحامل بالنابل، شدرهم ظلموا بالليل وكذا صير يعني هذه. فحمل القضية إلى شريح، تعال يا مولانا القاضي احكم بيننا. شريح فكر في كتاب الله ما وجد حد، ماكو شنو اي آية اللي تخصه، ماكو، نظر في سنة رسول الله احاديث رسول الله ما وجد شيء، فكر بعقله عقله ما توصل الى شيء، سأل الفقهاء ما وجد شيء، تحير قالوا الأحسن نروح إلى الخليفة إلى ولي الناس يعني نشوف شي يقول. فحمل القضية إلى عمر بن الخطاب، هذه قضية يعني مكتوبة مدونة، هذه رواية تاريخية معروفة مشهورة. حمل القضية إلى الخليفة، الخليفة التفت إلى شريح قال له أنت شنو قلت فيها؟ قال لو كنت أعرف لما أتيتك، شنو قلت فيها؟ أنا لو أعرف الحكم ما أتيتك، كنت أحكمه خلاص. قال والله أنا مثلك ما أعرف، اسأل الصحابة، خلي اسألهم منهم من الصحابة، سألوا هذا وسألوا ذاك، وهذا العالم هذا الفقيه هذا الصحابي هذا، ما وجدوا جوابا من أحد أبدا، فتحيروا. بالفعل هذه مسألة محيرة، لكن بالنتيجة هذا الرجل شنو ذنبه؟ وذني زوجتاه، ولازم يفصلون بين القضية في يعني يحكمون في هذه المسألة. فماذا يصنعون؟ كانوا في حيرة من أمرهم. التفت إليهم عمر بن الخطاب قال لهم ليس لها إلا أبو الحسن، أكو غيره، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، قالوا له إيه صحيح والنعم. يلا أرسل إليه، ابعث إليه خليجي. قال لهم لا، العالم يؤتى ولا يأتي، احنا اللي محتاجينه، احنا لازم نروح له مو هو يجينا، قوموا بنا. فقام الخليفة والحكومة والقاضي والرجل وزوجته والناس والفقهاء والأمة كلها انقلبت وين علي بن أبي طالب. قالوا علي بن أبي طالب سلام الله عليه يحرث في أرضه، عند أرضه يشتغل فيها. سبحان الله، هذا وصي رسول الله، عالم الأمة، خليفة رسول الله، تركته يحرث في أرضه. شوف حظ الأمة، بخت الأمة الساقط، لازم علي بن أبي طالب يحرث في أرضه. وصلوا إليه، أجوا يكلموا، شافوا يقرأ القرآن، رأوه يقرأ القرآن ودموعه تجري على لحيته الكريمة، يشتغل ويقرأ القرآن ويبكي. واحد منهم تقدم حتى يناديه كلمه، عمر قال له لا لا اتركه، اتركه حتى يختم قرآنه. فلما أتم قرآنه التفت الإمام نظر، وإذا بأمة لا إله إلا الله حضروا عنده. ها ما الخبر؟ إذا سلم عليهم قالوا له القضية يا عبد الحسن كذا كذا كذا. التفت إلى شراح قال له شنو حكم؟ قال أنا ما أعرف. أنت يا خليفة إيش رأيك شنو قلت؟ قال أنا لا أعرف. شوف الله أكبر، شوف لما يقول رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها لا يقولها اعتبابا. أخذ الإمام شيئا من تراب الأرض، شوية شكل من التراب، ثم نثره، قال والله إنها أهون من هذه. يعني هاي المسألة اللي جايين أنت كلكم عندي أسهل من هالشغلة هذه، من هاي الشغلة اللي أنا سويتها، أخذ التراب وألقيته. شنو الجواب يا أمير المؤمنين؟ أمر إحدى الزوجتين أن تدر من لبنها في إناء، أعطاها إناء قال لها دري من لبنك، فدرت لبن في إناء فوزنه، شاف 100 غرام مثلا. ثم أمر الثانية فدرت من لبنها في نفس الإناء فوزنه، شاف 150 غرام، نفس الإناء نفس المقدار من اللبن، لكن هذه لبنها وزنه 100 غرام مثلا، وتلك 150 أثقل، لبنها في كثافة، كثافة أكثر. فالتفت إلى صاحب اللبن الأثقل قال خذي ولدك فهو ابنك، وانت أخذي بنتك، ذيك بنتك، يلا روحوا. زين شلون يا أمير المؤمنين؟ قال ألم تعلموا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأنثى دون الرجل، فجعل حظها دون حظه في الإرث يعني، وجعل نعم نصيبها دون نصيبه في الإرث، وعقلها دون عقله، ولبنها دون لبنه. لبنها الأنثى، المرأة اللي تلد أنثى يكون لبنها أقل كثافة أقل وزنا من اللي ترضع ذكرا ولدا، هاي قاعدة علمية، قاعدة طبية، قاعدة يطلقها أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل 1400 عام. اليوم يمكن الطب توصل إلى ذلك يعرف، لكن ذاك اليوم من يعرف القضية هذه؟ من يعلم أن صاحبة اللبن الأثقل هي صاحبة الولد؟ الإمام قالها وأفهمهم وأعلمهم وحل المنازعات. فشوف القاضي وين؟ القاضي يحرث في أرضه، الناس يأتون إليه يسأل يحكم، يجيب لهم دليل من كتاب الله ومن يعني القواعد الطبية، ويفصل بينهما ويحل المشكلة. هذا إذا كان أكو عدل، أما إذا يحكمك يزيد بن معاوية وين بعد يبقى عدل؟ أي قضاء؟ أي عدل؟ لهذا زينب بأبي ليلة الجمعة، ودي قلبك شوية عند زينب أم المصائب، بأبي وأمي آخر ليلة جمعة لعلها، أو لعل بعد عندنا ليلة جمعة أخرى من شهر صفر، نتوجه بقلوبنا إلى سيدتنا ومولاتنا بنت أمير المؤمنين زينب بنت علي البطلة العظيمة الطلب الشامخ. التفتت إلى يزيد. من يزيد؟ ظالم؟ فليكن ظالم. يعرض حياتها للخطر؟ وش تسوي بحياتها بعد حياة الحسين؟ ما تصنع بالحياة؟ يقتلها؟ خلي يقتلها. التفتت إليه قالت له: أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ الله، شو عبارة هذه؟ أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف. وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفرفوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نطق فينا بالشنف والشنآن والإحن والعبراء. أرادوا يسكتون زينب، شلون سكتوها في الكوفة؟ شلون سكتوها هنا؟ أيضا سكتوها بنفس الأسلوب. في الكوفة كانت تخطب، مرة واحدة شافت رأس الحسين صار قدامها على رأس رمح طويل بأبي وأمي، سكتت، صارت تبكي، صارت تتكلم رأس الحسين. هنا أيضا بينها يتكلم يزيد، وإذا بالرأس الشريف وضع بين يدي يزيد فجعل ينكثه بقضيب الخيزران وهو يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، هاجت بها أحزابها واشتدت آلامها يا كأني بها ناديت يا حسين راسك حين جبته. سعد الله قلبك مولاتي زينب ليلة الجمعة يا حسين راسك حين شفته خويا تلعب عصا يزيد على جبده يا تلعب عصا يزيد على شفته ذاك الوقت وجهي لطمتي خويا وصديت لبحرقة وندهتي صديت لبحرقة وندهتي يشلت يمينك يا ضربتي يشلت يمينك اوقف بديوان ولا كلمت يا اخوي عدوان اي ولا تخدرت مثلي النزوى اي ولا تخدرت مثلي النسوان. واعظم ما يجزي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر يقارعها فيه يزيد مذلة ويصرف عنها وجهه معرضا كبرا. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعدل أجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والشر المستودع فيها. صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف أمراضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله, اللهم اشف أمراضنا, اللهم اشف مرضانا, المريض المنظور ألبسه ثوب العافية. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا, وفقنا لما تحب وترضى. اللهم تقبل أعمالنا, اللهم اكتبنا في الدنيا من خدام الحسين وفي الآخرة من شفعاء الحسين. اللهم شفعه فينا, اللهم احشرنا معه وفي زمرته. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس, تقبل عملهم وقضى حاجاتهم, وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.